الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 84 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 7 من مجالس قراءتنا لتفسير آيات سورة الأنعام. كنا قد وقفنا على الآية 36 بعد 100 من آيات سورة الأنعام، فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 11 من شهر شعبان عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحاول إن شاء الله أن ننتهي اليوم من سورة الأنعام ثم نتوقف إلى ما بعد رمضان، لأننا في رمضان سنبدأ بتفسير فتح المنان مختصر تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الدكتور أحمد، تفضل.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا ذم وتبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله شركاء وجزءا من خلقه، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ من الحرث، أي من الزرع والثمار والأنعام نصيبا، أي جزءا وقسما. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقوله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن. قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله. فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه، وقرأ الآية حتى بلغ ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون. فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء وخالق وملكه وخالقه، وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة التي هي الفاسدة لم يحفظوها بالجار فيها، كقوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: لكم الذكر وله الأنثى. وقوله: تلك إذا قسمة ضيزى.
ما هو أشبه شيء بهذا الجعل؟ الجعل هنا هو بمعنى الأمور الجعلية الباطلة اللي نسميه حنا في اصطلاحنا التزوير. هنا جعلوا بمعنى زوروا وصيروا تزويرا باطلا، وإلا فالنذر لا حق لأحد غير الله فيه، فإذا جعلوه لغير الله فهذا تزوير. أشبه شيء فيه مما سمعته بنفسي أن بعض الجهلة يحلف بالله ولا كاذبا ولا يخاف، وإذا قلت له احلف بالجيلاني كاذبا يخاف، يحلف بالله كاذبا ولا يخاف، إذا قلت له احلف بالعباسي كاذبا يخاف، ثم يعللون ذلك بأن الله غفور والعباس لا يغفر. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، ساء ما يحكم. نعم.
أحسن الله عليكم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وكذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق وواد البنات خشية العار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: وشركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يائدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردو إما ليردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة: وهذا كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال، وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك، وإنما هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. وقوله تعالى: ولو شاء الله.
هذا أيضا مثل هذا يشبه ما يأتي في المنام من الشياطين لبعض الناس، أنه اذبح ابنك، أو يوسوس لبعض الناس: اذبح أباك، اذبح أمك، اذبح ابنك، هذا كله، اذبح زوجتك، حتى لو رأيت في زوجتك الفاحشة ما جاز لك قتلها. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعله، أي كل ذلك واقع، كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعلهم يسألون. فذرهم وما يفترون أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال قتادة: وقالوا هذه أنعم وحرث حجر الآية
تحريم كان عليهم
من الشياطين في أموالهم، وتغليظ شديد، وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله تعالى. وقال زيد بن أسلم: حجر إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا.
فكل تشديد وتغليظ فهو من الشيطان، لأن الله دينه مبني على اليسر.
أحسن الله عليكم. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا أولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال لي أبو وائل: تدري ما في قوله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها.
من ذلك أنهم كانوا إذا سيبوا السوائب كانوا يحرمون ركوبها، بل ويحرمون ركوب ما أهدي للبيت، ولذلك جاء الإسلام بإبطال هذا الشيء. فإن الإنسان إذا أهدى شيئا للبيت جاز له أن يركبه حتى يصل إلى البيت. نعم.
أحسن الله عليك. لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نسجوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه أي على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيهم منهم سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية قال اللبن. وقال العفو عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا فهو اللبن وكانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ولدا ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك وكذا قال السدي. وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتلته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقال هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العلي مجاهد وقتلته في قول الله سأجزيهم أصفهم أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الآية. إنه حكيم أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول تعالى قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا رواه البخاري مفردا في كتاب من مناقب قريش من صحيحه عن أبي النعمان محمد بن الفضل بن عارم ابن عارم محمد بن الفضل عارم عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن أبي وحشية بن إياس به.
لو تكتبون هذه من الأشياء العجيبة التي هي من الشياطين وتدخل على أهل الجاهلية. أولا ما يخالف الفطرة كقتل الأولاد ثانيا الافتراء في دين الله عز وجل. ثالثا التحليل والتحريم بالهوى يحرمون كيفما شاءوا ويحللون كيفما يريدون. ورابعا وهذه أيضا مهمة جدا أنهم كانوا يعني نسأل الله السلامة والعافية ألعوبة في أيدي شياطين الإنس والجن فهم يعيشون بين التشدد في أمور جاء اليسر من الله فيها وفي تساهل في أمور شرعها الله تبارك وتعالى فلا هم حافظوا على الميسور ولا هم التزموا المشروع.
أحسن الله عليكم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى مبين أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزوها فجعلوا منها حراما وحلالا فقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس معروشات مسموكات. وفي رواية قال المعروشات ما عرش الناس وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. قال وكذا قال السدي. وقال ابن جريج متشابها وغير متشابها. قال متشابها في المنظر وغير متشابها في الطعام.
العريش وعرش وجعل له عرشا يعني جعل له سقفا يتعلق به الشجر. فالعنب يجعل له عريش حتى إذا صعدت الشجرة على هذه الأخشاب التي هي أشبه ما تكون بنسميه الأخوة في مصر سقالة أو أشبه ما تكون بالعرزالة مثلا لكنها مخرومة. فإذا حملت العنب تدلت ولم تسقط. هذه تسمى الأشجار المعروشة. نعم
أحسن الله عليكم. وقال محمد بن كعب كلوا من ثمره إذا أثمر. قال من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة. حدثنا عمرو حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده عن الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله وكذا. قال سعيد بن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا. فقال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة وما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق حدثه محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ عشرة أوسق.
جاذ يعني من كل شيء قطع. الجاذ المقطوع.
أمر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنون يعلق في المسجد للمساكين. وهذا إسناد جيد قوي. وقال طاووس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار وكذا. قال ابن زيد بن أسلم. وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة. وقال أشعث عن محمد بن سيرين وعن نافع عن ابن عمر في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. رواه ابن مرجوية. وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال يعطي مثل الضغث. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلى في دابته. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل. رواه ابن مردوية.
القبضة إنما تكون للثمار فيقال فلان أعطاني قبضة تمر أعطاني قبضة عنب قبضة تين. وأما الضغث فهو ما يربط من الحشيش تجز الحشيش ثم تربطه بشيء من نفسه أو بشيء من خارجه يسمى الضغث من العشب. نعم الحنطة والشعير. نعم قد تعطي قبضة وهو الحب وعلفه يسمى الضغث. نعم
أحسن الله عليكم. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله قال وفي تسمية هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بينه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من هجرة فالله أعلم. وقد ذم
كلام ابن كثير هو الصحيح أن هذا لا يسمى نسخا وإنما هذا تسميته نسخا عند السلف بمعنى التخصيص. فإن كلمة آتوا حقه يوم حصاده حقه مجمل ما مقداره والهاء حقه يرجع إلى أي شيء؟ إلى الأرض العشرية أو إلى الأرض العثرية، ويوم حصاده أيضا مجمل. فجاءت السنة وبينتها وخصصت هذا العموم، والحنفية قالوا بعموم هذه الآية، فقالوا كل شيء يحصد بالجذ أو بالجداد فإنه فيه زكاة، حتى لو كان عشبا أو جتا أو أوراق بصل أو كراث. والجمهور قالوا لا، إنما هذا مجمل بيّنته السنة بأن المقدار يكون معين، إذا بلغ النصاب وهو 5 أوسق، وإذا كان عشريا فالعشر في كل 10، وإذا كان عثريا فالعشر في كل 10، وإذا كان غير عثري يسقى بكلفة فنصف العشر. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد أي قوة وجلد وهمة قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا فأنزل الله ولا تسرفوا. وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمارة. فأنزل الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رواه ابن جرير عنه. قال ابن جرير عن ابن جريج عن عطاء أنه عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: ولا تسرفوا قال: لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقارا. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهي عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية، حيث قال تعالى: كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرات العقل والبدن. كما قال تعالى: وكلوا اشربوا ولا تسرفوا الآية. وفي صحيح البخاري تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم. وقوله عز وجل:
الصواب أن ولا تسرفوا مفعوله محذوف معموله محذوف، والقاعدة في التفسير أن المعمول إذا حذف دل على العموم، فلا تسرفوا في أي شيء، لا في استعمال الماء ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في الإعطاء ولا في البناء ولا في المراكب، مطلقا لا تسرفوا. وعلامة السرف هو مجاراة أهل الترف، نسأل الله السلامة والعافية. كم نجار الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طلاب علم يشار إليهم بالبنان يجارون الناس في مناسباتهم، في أفراحهم، في مراكبهم، في ملابسهم، يلبسون ما يسمى بالماركات. طلاب علم صاروا يلبسون ماركات، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقوله عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي أنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. وقيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها. وأما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله حمولة ما حمل عليه من الإبل وفرش الصغر من الإبل، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه عن ابن. وقال ابن عباس الحمولة هي الكبار والفرش هي الصغر من الإبل، وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن الأنعام حمولة وفرشة، فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال وأحسبه إنما سمي فرش لجنوه من الأرض. وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتلة وغيرهم الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم.
كل ما يحمل عليه يسمى حمولة، وكل ما لا يحمل عليه فهو فرش، أي بمعنى أنك إذا ذبحته تفترش جلده فقط ولا تستطيع أن تركبه. نعم
أحسن الله عليكم. وقال عبد الرحمن وقال السدي أما الحمولة في الإبل وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو حمولة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل تأكلون لحما وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى أن قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغ عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله، أي من الثمار والزرع والأنعام، فكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الثمار والزروع افتراء على الله، إنه لكم أي الشيطان أي أن الشيطان أيها الناس لكم عدو مبين أي بين ظاهر العداوة، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآية في هذا كثيرة من القرآن 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا بيان الجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامة وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرش، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناث وبقر وكذلك أنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج الآية. وقوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين رد عليهم في قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقوله تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والوسيلة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العفو عن ابن عباس قوله 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 فهذه 4 أزواج ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين يقول لم أحرم شيئا من ذلك أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى. فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يقول تعالى كله حلال. وقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموا من ذلك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة، لأنه أول من غير دين الآباء الأنبياء، وأول من سير السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح.
عمرو بن لحي قمع الخزاعي، وكان بيده أمر مكة قبل أن ينتقل إلى القريش، وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. وهذا يدل على حسن التدين في العرب أصالة. تخيلوا معي أن من أيام إبراهيم إلى أيام إسماعيل بقوا على هذا الدين إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 200 سنة فقط أو 150 سنة فقط. هذا معناته أنهم إيش؟ حافظوا على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم، بخلاف اليهود كل يوم الله يبعث لهم نبي ويغيرون.
أحسن الله عليكم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول تعالى أمرا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمها إلا أكلا يأكله. قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة ورافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل، والله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس انه دم مسفوحا يعني المهراق، وقال عكرمة في قوله او دم مسفوحا لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. وقال حماد عن عمران بن حدير قال سألت أبا مجلس عن الدم وما يتلطخ به من الذبيح ما يتلطخ من الذبيح من الرأس وعن القدر يرى فيه الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة حرم من الدماء ما كان مسفوحا، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا حجاج بن منهل حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد بن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه الآية صحيح غريب. وقال الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمان خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحاكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس، وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه ولا. وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار، ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. وقال أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن علي بن جحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم الفضل بن جكين حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذر ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه ولا آية. وهذا لفظ ابن مردويه، ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تنشا، قال فلولا أخذتم مسكها؟ قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت فسلخت مسكها
مسكها يعني جلدها.
أحسن الله عليك.
يجوز مسكها ومسكها.
أحسن الله عليك. فأرسلت فسلخت مسكها فذبحته فاتخذت منه فدبغته
ما في ذبح ماتت
فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن كريمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. وقال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه قل لا أجل فيما حلي محرم على طعام يطعمه لا يه. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو كما قال. ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان فإن ربك غفور رحيم أي غفور له رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بأرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحيم ونحو ذلك. فأمر الله رسوله أن يخبره أنه لا يجوز فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمته ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم شيئا أخر فيما بعد هذا. وكما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء وعلى الذين هادوا حرم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني الآن، وليس المقصود أني لا أحرم بعد ذلك شيء. ومعلوم أن سورة الأنعام إيش؟
مكية.
فبناء على هذا نحن نقول أنه جاء في المدينة أشياء حرمها الله تبارك وتعالى وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير وما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد في روايتنا السدي. وقال سعيد بن جبير وهو الذي ليس بمنفرج الأصابع في رواية عنه كل شيء متفرق الأصابع منه الديك. وقال قتادة في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وكان يقال البعير والنعمة وأشباهه من الطير والحيتان وفي رواية البعير والنعمة وحرم عليه من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس مشقوق الأصابع. وقال ابن جرير عن مجاهد كل ذي ظفر قال النعامة والبعير شقا شقا قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثه ما شقا شقا قال كل ما لا ينفرج من قوام البهائم. قال ومن فرج أكلت اليهود قال انفرجت قوام البهائم والعصافير قال فيهود تأكله قال ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيء إن لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش. وقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال السدي يعني الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه وكذا. قال ابن زيد وقال قتادة الثرب وكل شحم كان كذلك ليس فيه عظم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا ما حملت ظهورهما يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي أبو صالح الإلية مما حملت ظهورهما. وقوله تعالى والحوايا قال الإمام أبو جعفر
قول السدي وأبو صالح الإلية مما حملت ظهورهما قول ضعيف لأن اليهود لا تأكل الإلية وترى أنها من المحرمات. المقصود ما حملت ظهورهما أي من الشحم الموجود على الظهر مع اللحم. نعم.
أحسن الله عليك. وقال تعالى الحوايا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الحوايا جمع واحدها حاوية.
جمع واحدها حاوية
وحاوية وحوية. وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام
هي في عرفنا اليوم اللي يسمى يعني الكومش الشحم المحيط بالكرش والأمعاء هذه هي التي كانت تسميها العرب قديما بالحوايا أو بحاوية أو حاوية أو حوية.
أحسن الله لك. وقال ومعنى الكلام من الإبل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو الحوايا وهي المبعر. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض. وكذا قال سعيد بن جبير والضحك وقتادة وأبو مالك والسدي.
على تفسير ابن عباس علي بن أبي طلحة ابن عباس فيكون الحوايا بمعنى الكرش والأمعاء. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أن الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء وتكون وسطها وهي بنات اللبن وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى وما اختلط بعظم يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج شحم الإلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحو. قال السدي وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغي ما هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفة موامرنا. كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله إن لصادقون أي وإن لعادلون فيما جزيناهم.
الصواب في كلمة الألية بفتح الهمس ولا يتقال الألية. الألية بفتح الهمز واللام أو بفتح الهمز وكسر اللام أو بفتح الهمز وسكون اللام. أما الهمز لابد أن تكون مفتوح عشان ما تنسى. فهو تقول بمعنى العجيزة ووزنها. ها عجيزة الألية العجيزة. نعم
يعني تقال الألية والألية. أيوة.
ولا تقال الإلية.
أي الألية
الألية.
نعم. نعم.
والألية
أو الألية. نعم. أحسن الله عليك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير واحد أن الحوايا المرابط نعم. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا. كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله إنا لصادقون أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سامرة باع خمرا فقال قاتل الله سامرة لم يكن
يعني
يعلم
أنه سامرة ابن جندب باع خمرا للنصارى وظن أن ذلك يجوز فغلظ عليه عمر القول. نعم. فقال
قاتل الله سامرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمرو به
عن عمر به.
وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قال عطاء قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وروه جماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. رواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن اسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره للسماء فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم أنباءنا خالد بن الحذاء عن بركة بن أبي الوليد أنباءنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء
مستقبلا الحجر.
فنظر إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا أثمانه وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء أبيه خالد الحذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه. وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى فإن كذبك يا محمد مخالفك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وهذا ما يقرن الله به بين الترغيب ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن كما قال تعالى في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريمهم ما حرموا. فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغير. فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهما لا. وكذلك الآية في النحل وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال تعالى
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم بهذه الشبهة ضل من ضل منها قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه إن تتبعون إلا الظن أي الوهم والخيال. والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون على الله فيما ادعيتموه.
هذه قاعدة مضطردة. كل اعتقاد فاسد فهو ظن وإن كان صاحبه يعتقد أنه يقين. كل اعتقاد فاسد فهو خيال وخبال. نعم.
أحسن الله عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لو شاء الله ما أشركنا وقال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قال ولو شاء الله ما أشركوا فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله ولو شاء الله ما أشركوا يقول تعالى لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل فلو شاء لهداكم أجمعين. فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين كما قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن الحجة البالغة على ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذب وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا.
قوله: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله: كذلك كذب الذين من قبل. هذه آية فيها دلالة في الرد على الجبرية الذين يقولون ما لنا مشيئة، الله اللي جعلنا هكذا وهكذا وهكذا، فقال الله: كذلك كذب الذين من قبل. فالجبرية كاذبون سواء كانوا من المشركين أو من المنتسبين إلى الملة. نعم.
أحسن الله عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون.
وتسمى هذه الآية والآيتان اللتان بعدها بآيات الوصايا العشر، وهي بألفاظها متقاربة، موجودة في التوراة حتى بعد التحريف، وموجودة في الإنجيل. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصلفي بن مر، حدثنا عبد الصمد بن الفضل، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقلت: ورواه زهير وقيس بن ربيعة كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس به، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: بايعني على ألا تشرك بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم. وأما تفسيرها فيقول تعالى النبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم: تعالوا أيها الأمة وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقصوا عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا بالوحي منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكان في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر: حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترأى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا.
طبعا هذه الوصايا العشر متضمنة أمرين: وصايا بالترك ووصايا بالفعل. فلا تشركوا هذا ترك اجتناب، وبالوالدين إحسانا هذا التزام، لا تأكلوا أموال اليتامى هذا ترك، وأوفوا الكيل إذن هذا أمر بالفعل. نعم.
أحسن الله عليكم. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.
عنان السماء سحب, سحب السماء, العنان اسم من أسماء السحب.
أحسن الله عليكم. لهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا داخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن مردوية من حديث عبادة أبي الدرداء لا تشرك بالله شيئا إن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال ألا تشركوا بالله شيئا وأن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وقرأ بعضهم وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعة وبر الوالدين كما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كان مشركين بحسبهما. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا لا والآية في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية بسنده عن أبي الدرداء عن عبادة بن الصامت كل منهما يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع والديك وإن أمرك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل. ولكن في إسناديهما ضعف والله أعلم.
الحديث أطع والديك وإن أمرك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل, المقصود من هذا الحديث لو أمرك أن تخرج من دنياك أو من مالك لأجل مصلحة نفسي, وأما إذا أمرك أن تخرج من مالك لأجل مصلحة أخيه أو زوجته أو ابنائه الآخرين فهذا الحديث لا يدخل فيه. بس عشان نفهم الحديث, وإن كان الحديث ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم وضعفه الحافظ ابن كثير كما ترون. نكتفي بهذا القدر, نكمل إن شاء الله بعد صلاة الفرض مباشرة, ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خير.